في 8 مليون فقير جديد، يعني سينضموا إلى تعداد الفقراء في العالم العربي. توقعت أن المنطقة تخسر 1.7 مليون وظيفة.
كساد، ارتفاع مخيف بمعدلات البطالة والفقر، تراجع في الأمن الغذائي، جميعها مخاوف بتهدد الاقتصاد العالمي من بعد جائحة كورونا. أنا عبير قبطي وعم تسمعوا بودكاست المستجد. حلقتنا اليوم هي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من بودكاست المستجد، واللي قمنا فيه بتغطية جائحة كورونا في العالم العربي. بحلقة اليوم بنتساءل عن شكل الأزمة الاقتصادية في العالم العربي، بنستعرض بعض خطط الحكومات العربية لحماية اقتصادها من الانهيار، في حوار مع الباحث الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر.
فكرة كذا التضحية بالبشر مقابل الاقتصاد في ظل اقتصادات متهالكة أصلاً يعني شيء غريب.
خلال الجائحة تكبدت الشركات في المنطقة العربية خسائر فادحة في رأس المال السوقي، وصلت ل 420 مليار دولار، ما يعادل 8% من إجمالي رأس مالها السوقي. هاي الأرقام وردت في بحث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا المعروفة بالأسكوا. ضيفتنا أمل ناصر تطلعنا على أرقام أخرى بتوضح المخاطر المحدقة بالاقتصاد العربي.
في 8 مليون فقير جديد، يعني سينضموا إلى تعداد الفقراء في العالم العربي. أنا برأيي هذه أرقام يعني تعتبر حتى زي ما نقول أنه تقديرات محافظة، أنه الرقم بيكون أكبر من هذا بكثير. توقعت أنه المنطقة تخسر 1.7 مليون وظيفة. هذا يعني يعتبر كمان رقم مخيف، لأن احنا بنتكلم اوريدي انه في مستويات بطالة كبيرة في العالم العربي، والعالم العربي كان يعاني في مسألة خلق وظائف باعتبار انه كمان اكبر شرائح السكانية هم من الشباب.
للأسف الفئات الأقل حظا بالدخل او الحقوق العمالية هي الأكثر تأثرا في مثل هيك ظروف.
أكثر ناس متضررين هم عمال اليومية، وهذا الضرر بيكون يعني حتى طويل الأمد، لأنه مش مسألة أنه متأثر بس في الإغلاق، بس كمان متأثر بعودة الحركة الاقتصادية بعد الإغلاق. اليوم بنشوف الدول بتفتح بس الناس كمان قاعدين في البيوت، يعني اللي كان زمان يطلع السوق فرضا كل يوم، اليوم صاير بيخفف يعني حركته في الشارع والأماكن العامة، فهذا كله يعني بيرجع بالمحصلة يعني بيضر عمال اليومية.
وبحسب أمل، ثاني أكبر المتضررين من الأزمة هن النساء، مش بس بسبب ازدياد العنف ضدهم، وإنما أيضاً لأنهم بتحملوا العبء الأكبر من خسارة الأمن الغذائي وفقدان الوظائف.
وبالحديث عن النساء وجائحة كورونا، غير أنه في حمل نفسي كبير على النساء، أنه النساء أخذت دور الترفيه عن العائلة ككل، أوكي؟ في كمان هشاشة، فلما بندخل الآن على الأثر الاقتصادي للجائحة بتكون هم أكثر تضرراً. النساء يعني معرضات أنهم يخسروا وظائفهم مرتين أكثر من الرجال، أوكي؟ ومسألة الأمن الغذائي بنشوف أنه النساء يعني بتصير أنها تستهلك أقل من الغذاء مقابل أنه الرجال يحتفظوا بحصتهم القديمة، لأنه التوزيع للغذاء داخل العائلة غير منصف.
الأسكوا بتتوقع أنه عدد الناس اللي رح تعاني من نقص غذائي بسبب أزمة كورونا رح يزيد على الأقل بحوالي 2 مليون شخص، ليوصل ل 52 مليون بالمجمل. لمواجهة هالمخاطر اتخذت بعض الحكومات إجراءات مختلفة. بعض الدول قدمت مساعدات نقدية مؤقتة لأسر العمال المتضررين من الجائحة وعمال المياومة.
توزيع المساعدات المالية الخاصة بالفئات محدودة الدخل اللي هما قدموا مطالب في وقت سابق.
في تونس مثلاً تم إجراء دراسة شاملة بتبحث في أثر الجائحة على البلاد، بعد ما خسر أكثر من 274 ألف تونسي وظائفهم حتى يونيو حزيران الجاري. وبناء عليها قررت الحكومة تسهيلات بنكية تتعلق بالقروض وغيرها، وقدمت دعم بحوالي 157 مليون دولار للعمال الغير نظاميين. أما المغرب فقدم دعم مالي مؤقت لنفس الفئة بما يتراوح بين 80 ل 120 دولار تقريباً للعامل.
بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بمنح العمالة غير المنتظمة منحة 3 شهور، الشهر مقدار المنحة الشهرية 500 جنيه.
وفي مصر تخصصت منح بحوالي 30 دولار دعماً للعمال، واللي اعتبروا الخبراء مبلغ غير كافي. الأردن كمان تكفل بدفع أجور عمال المياومة بشرط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، وتقدم لهم مبلغ بتراوح بين 90 ل 190 دولار تقريباً.
الآن لما نتكلم على السياسات الاقتصادية لمواجهة كورونا يعني من قبل الدول العربية، زي ما قلنا على الورق في سياسات أوكي ممتازة، في يعني حتى سياسات ضمن القطاع المصرفي أو تحويل مساعدات إلى عمال اليومية، على الجانب الآخر برضو في سياسات يعني عبثية أو ممكن تكون غرائبية يعني في العالم العربي.
أمل، تقصد اللي صار في مصر مثلاً؟ هناك أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بخصم 1% من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص ونص بالمية من أجور المتقاعدين كمساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، في الوقت اللي بتستمر فيه مصر بالاستدانة من صندوق النقد الدولي،
في حين أنه الدولة لا زالت تستدين سواء من قبل الـ IMF أو مصادر أخرى لمشاريعها للبنية التحتية وما إلى ذلك. بس يعني ماذا عن البنية التحتية البشرية؟ لماذا يعني استقطاع من رواتب الناس في ظل الجائحة؟
والتصريحات اللي جاءت على لسان وزير الداخلية اللبناني.
يمكن تقولوا لي أنه في ناس ما اشتغلت، إذا ما اشتغلت ما بتاكل، أنا معكم ومعكم كل الحق كل الحق، بس خلينا نتحمل بهالأزمة هاي ونساعد بعضنا لو منا ناكل حبة زيتون.
دولة زي لبنان يطلع وزير يقول لا بنقعد في البيت بس بناكل زيتونة، لا هذا مش سياسة. السياسي المفروض يكون عنده خطة استجابة.
واللي صار في اليمن مثلا، تأجل الإغلاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لبعد شهر رمضان، وكان الهدف من التأخير بحسب تقدير أمل هو جباية أموال الزكاة من الناس.
حوثيين يعني في مناطقهم ما زالوا يرفضوا عن يعني الإفصاح عن أعداد المصابين أو الوفيات من كورونا، بس كمان إنه بداية الوباء وتفشيه يعني كان بدأ في رمضان، وتم التعتيم تماماً على أي معلومات عن كورونا فقط لأنه الجماعة الحوثية هذا وقتها أنها بتأخذ زكاة من المواطنين.
بحلقات سابقة حكينا كيف استغلت بعض الحكومات الظروف الاستثنائية لتمارس سياسات قمعية، وفي المسألة الاقتصادية بعض القرارات بتبرز الممارسة السلطوية للحكومات على حساب دعم مواطنيها وحمايتهم، مثل فرض غرامات مالية على المتخلفين عن ارتداء الكمامات.
إيش الفكرة منها؟ يعني إحنا جايين ناخذ من الناس فلوس ولا جايين فعلاً إنه نقنعهم إنه الكمامات مفيدة لصحتهم؟ فهنا يعني يصطدم الواقع بسلطوية السياسات في العالم العربي. حلول أمنية أنت بتواجه بيها جائحة لها آثار اقتصادية، وهذا استنزاف المواطن الأوريدي مستوى دخله متضرر من قبل.
حتى في دول غنية مثل السعودية، فأمل بتشوف أنه سياسة الاستجابة لم تكن معنية بدعم المواطن بالدرجة الأولى.
دول الخليج في شيء غريب يعني كمان في استجابتها لكورونا. السعودية الآن مؤخرا يعني مع في ظل الكورونا صار في حوالي 40 مليار أو الدولة مستعدة أنها تشتري أسهم في شركات أجنبية مستغلة فكرة انخفاض أسعار الأسهم في العالم، فالآن هذا وقت مرة مناسب أن الدولة تستثمر فيه. بس على الجانب الآخر كمان الدولة بتمارس سياسات تقشف تجاه مواطنيها، هذا يعني بيظل علامة استفهام كبيرة، وممكن نشوف إيش ممكن يكون فيه رد شعبي اجتماعي يعني تجاه سياسات الدولة هذه، في حين أنه إحنا بنشوف الآن خطط الاستجابة في دول أوروبية هي انفاق 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 أوكي على بال ما الاقتصاد يطلع من الأزمة، وبعدين ممكن يعني الواحد يعمل ضرائب ولا أي حاجة ويرجع يوفر بدل أنفقه.
من سياسات الحكومات اللي بتزيد من ضائقة المواطن بدل دعمه، خلونا نسأل عن رأس المال العربي وكيف تصرف هاي الفترة.
اقتراح ثاني ان العمال بتوع المصانع يناموا في المصانع ويقعدوا هناك ما يرجعوش لأهليهم.
هذا مقطع من لقاء مع حوت الأعمال المصري نجيب ساويرس، اللي دعا بتصريحات تلفزيونية لإبقاء العمال على رأس عملهم خلال كورونا. وهالتصريح بيعبر عن نهج كتير من أصحاب رؤوس الأموال اللي ما منعتهم الجائحة من التنازل عن شوية ربح، بالعكس البعض منهم دعا العمال ليتشاركوا الخسارة مع رب العمل.
لأن أنت تفكر بتفكير علمي مدعم بآراء طبية، إزاي ترجع الاقتصاد وترجع عجلة الاقتصاد مع أخذ التدابير والاحترازات دي كلها. فإذا حصل بعد كل ده برضو أن حصلت حالة وفاة، والله الناس وهي في حياتها العادية كان بيحصل حالات وفاة وكان بيحصل أمراض وكده. احنا اللوك داون الأولاني ده اللي هو لمدة شهر أو خمس أسابيع مفروض ان عمل هيعمل أثره وعدد الحالات يقل والمستشفيات أصبحت مستعدة بالتجهيزات أحسن وكل حاجة.
هالتصريحات قوبلت بردود فعل شعبية غاضبة.
هذا مش انه شيء لا إنساني غير أخلاقي، بس كمان انه حتى كأنت كرأس مالي، لو دخلنا في المايندسيت تبع رأس مالي، انت بتنتج مين رح يستهلك والناس معزولين وقاعدين ينتجوا لك؟ يعني طبعا على الأغلب مصانع سويرس الأشياء اللي بتنتجها يعني العمال على الأغلب مش رح يقدروا يتحملوا تكاليف البضاعة اللي هم بينتجوها، اوكي؟ بس الفكرة يعني تدل قد ايش يعني، حتى لو الآن عطفنا على موضوع العنصرية والديسكريمينيشن في العالم، انه قد ايش كمان رأس المال يحتقر العامل. وسويرس كواحد يعني رأس مالي كذا مش شايف إنسانية العمال، شايف انه يمكن يعني انه عزلهم هو انسب حاجة له، بس وكأن هذا العمال ما عندهمش عائلات يعني يحبوا يقضوا معاهم وقت في ظل جائحة بتهدد مستقبلنا يعني احنا كبشر وجودا على هذا الكوكب. ايش يعني اقتصاد من غير ناس اصلا؟ يعني حتى في نظام رأس مالي انت محتاج قوة عاملة صحيحة البدن والصحة يعني عشان تشتغل لك وعشان تستغلها يعني في اخر اليوم. ففكرة كده التضحية بالبشر مقابل الاقتصاد في ظل اقتصادات متهالكة اصلا يعني شيء غريب.
مجموع الثروة اللي بيملكها اغنى 31 ملياردير من المنطقة العربية بتعادل ثروة النصف الافقر من سكانها البالغين. هالفجوة رح تزيد بسبب الفيروس حسب التوقعات، ولكن في محاولة للحد منها اقترحت الإسكوا ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 1.2%، بيدفعها أصحاب رؤوس الأموال وبالأخص في القطاع العقاري لدعم الفئات الفقيرة.
مسألة ضريبة التضامن هذه مين رح يطبقها في آخر اليوم؟ أنت محتاجة دولة قوية ونظام ضريبي فعلا قوي وشفاف انه يطبق هذه السياسة. بس هل معانا هذا الشيء في العالم العربي؟ للأسف الشديد صعب. احنا الدول الغير ديمقراطية خلينا نقول السلطوية عندها المفروض قوة وسلطة فرض، اوكي، انها تجبر القطاع الخاص انه يساهم، بس في اخر اليوم هذه الدول السلطوية هي متواطئة مع رأس المال.
هذا الاقتراح وغيره هي اقتراحات يتم التداول فيها لمواجهة التدهور الاقتصادي الحالي واللي يعتبر الأسوأ منذ 150 عام. من الاقتراحات الأخرى المقدمة تعنى بمسألة انعدام الأمن الغذائي.
العالم العربي يعتبر يعني من أكثر المناطق في العالم اللي معتمدة على غيرها في الغذاء. عندنا دولة فرضا زي مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، يعني هذا شيء يعني مخيف لدولة بحجم مصر 100 مليون بني آدم، وبالذات أنه الخطر يكبر الآن مع جائحة كورونا، أنه سلاسل التوريد في العالم بتصير أبطأ وأبطأ. أي نعم حركة التجارة العالمية لم تتوقف وإنما صارت أصعب، وبنشوف كمان أنه التبعات الاقتصادية على الشعوب هذه أنه قديش بتأثر على قدرتها الشرائية وما إلى ذلك.
لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي تقترح الأسكوا إقرار محفزات اقتصادية شاملة للجميع وزيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحات الأراضي العامة المستأجرة. ودعت المنظمة لدعم صغار منتجي الأغذية وتزويدهم بالبذور والسماد العضوي ونظم الري ومبيدات الآفات ليعززوا إنتاجهم.
بما أنه في ناس أكثر وأكثر الآن بتخسر وظائفها وإحنا بنتكلم يعني غالباً على عمالة غير ماهرة، هي الناس الأعمال الماهرة وظائفها على الأغلب أكثر أماناً من البقية، فإنه الدول يجب أنها تستثمر أكثر في دعم الفلاحة أو الفلاحين ودعم أنه الناس تتجه أكثر نحو الزراعة. هذا برأيي أنه حتى خارج جائحة كورونا شيء مهم للدول العربية أنها تفكر فيه، عشان أنه من غير أمن غذائي ما هو المستقبل يعني لنا كبشر.
مهما كانت جدوى الاقتراحات، أمل بتأكد أنه المبدأ اللي لازم يوجهها هو الإصغاء لاحتياجات الشعوب على شرائحها المختلفة.
وبالنسبة للسياسات يعني المفروض اللي نخرج بيها من الأزمة، حالياً الواحد بيشوف أنه في دور متنامي لصندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي وغيرهم من المؤسسات المالية الدولية أنها تساعد دول المنطقة في تصميم برامج لمواجهة الأزمة. هذا ممكن يكون شيء مفيد، بس في آخر اليوم ما فيش حلول أو سياسات حقيقية ممكن تخرج بهذه الدول من الأزمة من دون أي تفاعل شعبي محلي حقيقي، أوكي؟ يدرس الوضع الراهن يعني داخل البلدان هذه ويصمم سياسات تلائم الدول والمواطنين بشرائحهم المختلفة، أغنياء فقراء ويعني وكل شيء بالنص. هذا مهم جدا لأنه ما فيش حلول يعني بتجينا من الخارج من مكاتب مؤسسات مالية دولية.
بكل أزمة اقتصادية تكثر التساؤلات حول جدوى الحلول اللي بتقدمها الجهات المانحة ومدى استدامتها، وبيتجدد الحديث عن أهمية الاستقلالية الاقتصادية للشعوب وعن العودة لمصدر الإنتاج، عن الأرض والإنسان، لأنه بنهاية المطاف مين بيعرف الأرض أكثر من أصحابها؟
الأرض بتتكلم عرب، الأرض الأرض
بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنا معكم في التقديم والتحرير عبير قبطي، في البحث روان نخلي، في الكتابة سارة أبو الرب، ساهم في التحرير محمود الخواجة، وفي المونتاج تيسير قباني. هاي كانت الحلقة الأخيرة من بودكاست المستجد في موسمه الأول. انتظروا الموسم الثاني قريباً. كونوا بخير وعافية.
تكلم عربي الأرض 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 تتكلم عربي الأرض الأرض.
انتجت هاي الحلقة بدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام والوكالة الفرنسية للتنمية كجزء من مشروع قريب.